إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نواصل في شرح البخاري والباب رقم 16. قال المصنف: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. طبعا الباب معقود ابتداء للترغيب في طلب العلم، لأنه موسى تحمل المشقة وأنه تعب جدا في طلب العلم، وأنه الإنسان حري به أنه هو يعني لا يتوانى في طلب العلم مهما كانت الأسباب. الشخص الصادق من علم قيمة العلم وفضل العلم وأنه لا يصل إلى درجات العلى في الجنة إلا بالعلم، هيسعى يقينا لطلب العلم. ليه؟ احنا عندنا ابواب كثيره جدا في الدين. تعالي كده نعد الابواب تدخل بيها الجنه، عد بقى كتير جدا: باب الصدقه وباب الصيام وباب الصلاه، واللي مثلا بتسعى للاعمال الخيريه تخدم المسلمين وتطعم الطعام وتعمل ايتام، كل دي ابواب تدخلك الجنه. بس اعلى باب اللي تترفع بيه درجات العلم. يعني ممكن واحدة عملها رايحة وجاية وتنزل الكرة وتعمل المساجد وتحفر الأبيار وتعمل كل ده على العين والرأس وبيجي أكل، بس أنت قاعدة مكانك في التكييف بتطلب العلم، أنت أعلى منها. تخيلي بقى، يعني هي لفت كل ده وراحت الكرة ونزلت وعملت وبنت مش عارفة إيه وحق لها أجر عظيم جدا، بس لو أنت حصلت العلم الصحيح لله وأنت قاعدة في مكانك براحتك في التكييف، أنت أعلى منها عند الله. ده مش كلامي انا، ده كلام رب العالمين: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. درجات لمين؟ لاصحاب العلم. هتترفع برضه، هتدخل الجنه وتدخل تحت المؤمنين يطلعوا درجات، بس لا يمكن حد يضايقني في مساله الدرجه لو انت معاكي علم على عمل. ده فضل العلم اللي الناس تزهد فيه. النهارده بقول شرح البخاري ولا كتاب في علم، انا بقى رجل قدام ورجل ورا، الناس خلاص عايزه كلمتين رقاق تطبطبي عليهم، مش عايزين ياخدوا علم. طب ما انت هتفضلي في ظلمات الجهل، وإن كنت بتروحي مجلس تيجي مجلس، لكن أنت في ظلمات الجهل، لأنك ما فتحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرفتي علوم القرآن ولا غصتي في القرآن. كل العلوم والدروس اللي بتتقال على الساحة حاجات سطحية كلها، ده مش علم. وطالما مش علم يبقى تصلي بيش درجات، ده هم يدوب بيزيلوا جهل المسلمين. إزاي تصلي وإزاي تصوم ورقاله وقلبه بكلمتين عشان ما يختبش وينام، ده مش علم. ده ما اسموش علم، ده دي كل دي عبارة عن قشور القشور اللي بيقولوها للمسلمين بس عشان يفيقوا من الغيبوبة اللي هم فيها. هذا مش علم. العلم مشقة، والعلم تعب، والعلم وصبة وجهد مستمر لا ينقطع حتى توصلي إلى تحرير المسائل وتعرفي كيف كان دينك. إزاي دين جين عند الله سبحانه وتعالى؟ الدين ده جين عند الله، يعني جاء دين ده من عند الله. إحنا مش فاهمين إنه حاجة، إحنا كنا فهمه بالدين كشور الكشور. أنا بدي في أصول التدبر، يعني انا لو جيت صنفت اصول التدبر اللي انا بديها، انا بعتبر بدايات في اصول التدبر. قاعدين فاتحين في ام التناحين خلاص كده، والتانيين الجودات بقى اللي هم لسه بجيبات وبلوزات مش يعني دول بالنسبه لهم مش فاهمين ده ايه، ده اللي بيقولوا هيروغليفي بيتكلم هندي، وطلبات العلم والمعلمات اللي قاعدين فاتحين في ام متناحين، وده لسه كشور، ده لسه في بدايه اصول التدبر عشان العك اللي على الساحه. فده مش علم. المشكله ان بالطريقه دي عمرنا ما نوصل، وطول ما انت ما فيش علم ما فيش فهم، يبقى ما فيش اتقان للعمل ولا العباده ولا هتخافي الله صح، وبالتالي بنقع بقى في المصايب اللي احنا فيها دي، اللي انت شايفه بقى المصايب اللي احنا عمالين نقع فيها، اشكال والوان من الذنوب والمعاصي بتقترف من اهل الالتزام. ايه السبب؟ هي ما عندهاش علم، هي لابسه نقاب وحافظه القران وبتحضر دروس هنا والمجلس ده ومجلس فلان، لكن علم لا، العلم ده موضوع تاني خالص، ده موضوع تاني اسمها ثقافة علمية أو ثقافة دينية بتتلقاها من هنا وهناك. فالعلم عايز صبر وعايز تعب مشقة. فشوفي مشقة احتملها وتحملها موسى، وده مما يرتبط بيه والإمام بابا بكده، الارتباط في العلم، اللي انت مفروض العلم ده تبقى ايه، حاسدة مش الحسد انك حسد محمود، يعني على كل شخص عنده علم عايز ابقى كده، حتى لو مش انسان قدامك. انت مفروض تقرأ في سير السلف الصالح، تخبطي السلف الصالح، مش لازم تخبطي اللي قاعدين معاك، تبقي عايزه تقولي الله الناس دي وصلت كده ازاي، يبقى انا همي وعيني على هؤلاء القوم ازاي وصل. مفيش صبر النهارده، الصبر على طلب العلم ضعيف جدا. شوفي ازاي انه تعب ووجد المشقه مع بلوغه من السياده والمحل الاعلى عند الله سبحانه وتعالى لم يمنعه هذا من طلب العلم. وإن كان طبعا تبويب الباب في مسألة أنه ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، طبعا التبويب ما يقصدش بيه كده، يقصد أنه تعب لأنه ما ذهبش في البحر وذهب في البر ابتداء. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخر فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره. فهم أصلا كانوا ماشيين في البر، وبعد كده ركب مع الخضر السفينة ومشوا في البر، لكن ما كانش ابتداء أنه كان في البحر. فدي لكن عايز يبين انه تعب قد ايه موسى، لكن مش بدايه الرحله كانت في البحر، كانت في البر. طبعا خرج عشان يطلب العلم، والمقصود انه الانسان مهما وجد من انواع المشقه لا يمنع هذا عن طلب العلم. خرج وطلب العلم. طب كان ايه السبب اللي خلى موسى يروح للخضر لطلب العلم؟ يعني اشمعنى الخضر على وجه التحديد؟ طبعا هو نبي مش كلام عند جماهير علماء اهل السنه الصوفيه، والجماعه دول عايزين يقولوا انه مش نبي ليه؟ عشان يلبس عليك الامر ان عدو الولي افضل من نبي. هذه طبعا مأساة. طبعا الخضر نبي وهيجي معانا بالادله، مش كلام، دي مش عايزه نقاش يعني.
طب ايه الدليل؟
هنقول دلوقتي. شوفي في الاول ان هم في عن ابن عباس انه تمارة هو والحر ابن قيس ابن حسن الفزاري في صاحب موسى، يعني حصل بينهم جدال في صاحب موسى، هو خضر فمر بهم ابي ابن كعب فمر بهما ابي ابن كعب فدعاه ابن عباس فقال اني تمريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال موسى السبيل الى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شانه؟ قل انا وصاحبي ده بنتمارى بنتجادل في الخضر او في صاحب موسى. هو ده يعني ده مين ده؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة في شأنه؟ قال نعم. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ هو في ملأ وقف موسى وخطيبا في بني إسرائيل في رواية أخرى، وقف في يخطب بعد ما انتهى من الخطبة سأل رجل هل تعلم أحد أعلم منك؟ فقال موسى لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فاضجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه يعني أرأيت إذ أوينا إلى السهرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتاب. إيه الحديث؟ زي ما قلت أنه موسى وقف خطيبا في بني إسرائيل، ولما تكلم سألوا رجل هل تعلم في حد في أهل الأرض أفضل منك؟ قال أعلم منك. قال لا، هو كان عنده علمه، وطبعا موسى معلوم ومعروف درجة موسى وكلم الله عنده من العلم ما عنده، فقال لا. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى بل في رجل أعلم منك، و قال له هو مين؟ الخضر. اذهب إليه في مكان معين، واداله علامة وإشارة أن يذهب إلى الخضر عشان يعني يطلب منه العلم. قبل بس ما أدخل في بسط الحديث أو شرح الحديث، أنا عايز أسأل قول الله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. السؤال هنا معلش استطراد كده، هو الشيطان ممكن يخلي الإنسان ينسى؟ عشان أنا بعت على الفيسبوك على الصفحة مسألة ان الوسواس القهري، ومفيش حاجه اسمها وسواس قهري، ومفيش عليه قراءه. ممكن هي تقول يا الله طب ما قلتي ما فيش وسواس قهري وجبنا الادله، ما هنا بيقول وما انسانيه الا الشيطان، يعني معنى كده الشيطان ممكن ينسي العبد؟ نعم ممكن ينسي العبد من باب الوساوس، وكله بقدر الله لكن ليس بسلطان، ليس له علينا سلطان مطلقا. ايه الادله؟ الأدلة قول الله تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع قوم الظالمين في سورة الأنعام. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع قوم الظالمين. يبقى الشيطان بإيه؟ ممكن ينسي الإنسان. قوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله في سورة المجادلة أو المجادلة. فده استحواذ، يبقى ممكن الشيطان يخليك تنسي، ممكن بس بقدر الله. وساوس زي ما بيوسوس لك عشان تعملي ذنب، زي ما بيوسوس لك عشان تعملي مشكله مع حد، زي ما بيوسوس لك يكسرك يقول لك اقعدي تيجي تعملي تروحي درس مهم ولا تقراي في كتاب ولا حاجه، ايه يفضل كده يصبطك ويحبطك وساوس من ضمن الوساوس اللي نسيك تبي قاعده مركزه في حاجات نسيك وكله بيذهب بين حصل التوكل على الله. لكن دي كنت لازم اقف عندها يعني. ابتداء الحديث فيه طبعا يعني فوائد عظيمه جدا. قصه اصلا موسى الخضر فيها فوائد عظيمه جمعها العلماء في اكثر من 200 فائده. هنذكر طبعا بعض منها لكن هي قصه عظيمه جدا حتى ان الامام البخاري ذكرها في حوالي 13 موضع في كتابه. 13 موضع في صحيح البخاري في 8 كتب من كتبه. ليه لاهميه هذا القصه العظيمه وما فيها من فوائد يعني جليله جدا هنذكر بعضا منها. ابتداء يجوز المماراه في العلم. نعم يجوز المماراه في مساله علميه. شرط ان هذه المماراه لا تكون انتصار للنفس ولا تؤدي الى عصبيه ولا تؤدي الى شحناء ولا بغضاء بين النفوس. فجائز ان يبقى حصل بيني وبينك مماراه. تقولي لا والله المساله دي حصلت كذا. اقول لك لا والله حصلت كذا. بس فرق لما تماري النظير او واحد من الاقران وفرق لما تماري يبقى مع المعلم. هيبقى فرق كبير جدا. وهنا بقى الوقعه اللي بتقع طلبات العلم او طلبه العلم عامه. يعني فرق ما انت تقعد مع واحده صاحبتك تتجادلوا في مساله علميه جائز بالضبط اللي قلناها. مفيش مشحناء مفيش عصبيه مفيش ما نقومش من قاعده متخانقين زعلانين من بعض والشاي مر انت تتعصبي ده مرفوض. لكن احنا بنتمارى بتتماري معاها نوع من الجدال المحمود اللي هو الجدال بالتي احسن عشان نوصل ليه حاجة معينة أنا مش فهماها. هي لا قولي لا بس عندي لا بس أنا سمعت كذا. مش مقصود إن أنا أنتصر لنفسي ولا أفهمها ولا صفر وشها ولا أنتصر عليها ولا كل الأمور التي أحيانا تتخلل المناقشات اللي زي دي اللي لا تصبر على خير ولا تأتي بخير. مناقشة علمية ما فيهاش خير. اتنين بيتجادلوا هي عايزة تنتصر لرأيها والأخت التانية عايزة تنتصر لرأيها فاللي بيحصل العملية بتتقلب خناقة الحياة. ليه؟ لأن بالأول ما فيش حسن نية ولا صدق إن هي ولا سلامة سريرة ولا الحسن القصد مش موجود. كل واحد عايز ينتصر لنفسه. لكن أنا عندي علم وعايز أوصله لك على الوجه اللي يرضي الله وأنت عندك علم وعايز توصله لي الوجه اللي يرضي الله وإحنا مع بعض أقران جائز. اللي بيحصل طبعا من طلب العلم بعيد عن الكلام ده إلا ورحمة الله. المماراة مع العالم أو مع الشيخ لا مختلفة. لما تقف تماري مع الشيخ أو تجادلي مع الشيخ لا الموضوع يختلف تماما. هنشوف إزاي الخطاب. احنا قلنا قبل كده اداب طالب العلم لكن هي قصه كلها الحقيقه بتوضح الادب بين الشيخ وبين الطالب حتى لو كان الطالب اعلى منزله من الشيخ حتى لو كان اعلى منزله منه في العلم حتى. طب ازاي ممكن تبقي عندك علم عالي جدا بس واحده اقل منك عندها علم تاني مش عندك انت. انت علمتي عندك فقه وعندك عقيده وعندك بتاع ما شاء الله كده لا بس النحو واقع عندك فتروحي لواحده معلمه نحو ما عندهاش علم خالص تاخدي منها النحو خلاص بقت شيختك. يبقى تكلميها بأدب الشيخة. ما ينفعش أنا معناها أن أنا اللي عندي الفقه والعقيدة ودارسة وعاملة وأنت يعني شوية نحو. بس أنت رحتي طلبتي منها خلاص يبقى هي بقت معلمتك بقت شيختك. يبقى في أدب وفي طريقة أتعامل فيها. فضلاً ما يكونش عندك حاجة خالص وجاي تتعلمي الموضوع يبقى أشد أدباً وأشد تملقاً وأشد يعني تودداً مع الشيخ أو مع من تطلبي منه العلم. فالممارسة ما فيهاش مشكلة إذا قلنا بهذه الضوابط. طبعاً معاناة موسى وسفره وصبره على طلب العلم مع محله اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه من شرف النبوه والمكانه والمنزله الرفيعه والدرجه العاليه كل ده يبين قد ايه الانسان لابد ان هو يتواضع في طلب العلم. لان لو في حد في الدنيا كلها كان ممكن يترفع عن هذا التواضع ويتكلم باستعلاء ويتكلم بكده يبقى كان موسى. ليه؟ كلام الله نقول العزم الرسل ليه ما لهم مكانه. ومع ذلك هنشوف ازاي كان بيتعامل مع معلمه منتهى الادب لو اي طالب علم كده صفر على الشمال النهارده ما يعرفش يتكلم كده مع الشيخ بالطريقه اللي اتكلم بيها موسى مع الخضر. يعني اي طالب علم صفر على الشمال كده مش اي وجود ما ينفعش يقارن موسى اصلا. ما فيش حد فينا ينفع يقارن نفسه بانبياء فضلا عن بقى ما عندوش علم اصلا. فتبقى طالبه علم لسه في جايه في ترميدي ولا في سنه اولى ولا حتى اتخرجت يعني صفر. هحطك ايه جنب موسى؟ صفر. بشوفي بقى هي بتكلم ازاي الشيخه او ازاي هو الطالب يكلم الشيخ وشوفي موسى بيتكلم بكل ما عنده المكانة ازاي مع الخضر. نعرف ان احنا بعيد جدا وده سبب وشؤم على الطالب انه ما بيحصل علم. النهارده كان الطالب العلم بيروح واحنا قلنا في الطالب العلم ازاي بيقف عند الباب الشيخ ويطرده ويعمله ويتبهدل ويحط على وشه التراب ويبوس عليه. النهارده المعلم قاعد ولا الشيخ بيطبطب على الرواد وصح كده ويقول كلمه طيبه وبعدين لا حته جديده شويه ومنزل شويه وعمال يطبطب عليهم. طب لما انت طبطبت عليهم ليه؟ لانه ما فيش اقبال. فيقول لك بدل ما اطفشهم احاول ان انا اقول كلمتين عشان ما يطفشوش. النتيجه دي عملت ايه؟ ذهبت بركه العلم. ذهب بركة العلم. ما ينفعش أبدا الأعلى يتودد للأدنى، ما ينفعش، أنت بتقلل مقاييس الكون، وبالتالي بركة العلم ذهبت، فأصبح الطالب النهاردة يقعد سنين وسنين 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 وصفر علم. لما تيجي تقيميه قدام العلماء أو أهل العلم، يعني مش إحنا في بعضنا كل ما نسمع كلمتين عند حد الحي الفتح المبين الحي الشيخ رهيب الحي معلمة ما حصلتش جهل، لكن أواجه أن يزم مقاييس العلم لا خالص. إيه اللي ذهب بركة العلم؟ لأنه ابتداء ما تأدبش بأدب الطالب. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة في القرآن، ها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في عدة أحاديث كثيرة جدا، هذه الأحاديث ما جاتش عشان نتسلى، يعني القصة دي مش التسلية، وده يبين لك إن أهمية الأدب في طلب العلم دي حاجة رهيبة جدا، ربنا يذكرها في القرآن وتذكر في عدة أحاديث صحيحة، وشرح البخاري في أكثر 13 موضع، والأمة ويطلع منها اللي استنبطوا العلماء 200 فائدة، ده يبقى موضوع خطير قوي. مسألة الأدب دي ده موضوع مش زي ما احنا فاكرين كده، يعني على الاستحباب ممكن ابقى ودبها، ممكن ابقى اجريسيف سيئات الخلق والتانيه تمشي برضه، لا مش هتمشي، لا مش هتمشي، عمرها ما تمشي. هذا بركه العلم، كل من تعدى ادبه مع المعلم هذا بركه العلم. شوفي بقى كان ازاي انه كان حريص على هذه الاستفاده مع سمو مكانه موسى، مع سمو المكانه. النهارده طلبه العلم لما الشيخ بيقول حاجه مش على هواهم بيسبوه على النت علني ويشتموه، وده كذا وكذا وكذا، هو اجهل منه مفيش، هو اجهل منه مفيش، لكن اختار بايه؟ بكتابين قلت لك اراهم او بحتتين، فافتكر نفسه ممكن يناطح مع الشيخ. فايه اللي كان حصل؟ ذهبت بركه العلم. في بركه علم؟ مفيش. لما تساليني يعني او اي حد بيفهم في العلم يعني فين العلم؟ اقول لك مفيش، يكاد يكون حاجه مش موجوده كده خلاص. ليه؟ باللي احنا بنقوله ده، ده من الاسباب طبعا، في اسباب كثيره بس منها عدم التزام اوامر الله سبحانه وتعالى، امر رسوله صلى الله عليه وسلم، لان الاداب دي العلماء مش هم اللي حطوها لانفسهم، ده الاداب دي ربنا ذكرها في القران وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه. اذا هي مش اسئله اجتهاديه من عالم ناخد بيها ونتركها، لا، ده تشريع، ده شرع، الادب مع المعلم شرع، شرع شرع علينا في كتاب الله وفي السنه. فنحن نتخلى عن هذه الاداب، احنا في مأساة كبيره جدا. وكما قلت اكثر انسان بيخسر واكثر انسان بيبعد اللي هو ما عندوش حته ازاي ياخد العلم بادب، دي اكتر انسان هيخسر. شوفي ابن جريج قال استخرجت من عطاء من رباح بن ابي عطاء، رباح بن ابي عطاء ما لم يستخرج، ما لم تستخرج به الحيه من جحرها، عن 20 سنه مع خد علم يقول لك ولا يمكن كان حد يعرف يخرجه منه بالادب. شوفي الحيه جبانه جدا، ولا يمكن تخرج من جحرها لو سمعت اي صوت، تكش وتدخل مكانها، تجبلها ترميلها تعال ما تخرجش. فكان بلال بن ابي عطاء، رباح بن ابي عطاء كان بالحالة دي، كان بالوضع ده، فكان صعب جدا تاخدي منه العلم. احنا قلنا ان هو كان عنده شويه شيء من الشده يعني شويه كده، ومع هذا عرف يستخرج منه العلم بايه؟ باللين وبالرفق وباداب الطالب، خد منه قال لك اللي ما حدش في الدنيا كان ياخده على مدار 20 سنه. فدي مهمه جدا، وبد ان احنا نفهم هذه المساله. اداب، بعض الاداب اللي يعني ممكن نذكرها في المساله، اولا الحرص على الاستفاده مع الاعتراف بالحاجه الى ان يصل من العلم هو غائب عنه، دل على انه ليس في الخلق من يعلو على هذه الحاله ولا يكبر عنه. بعض اهل العلم قالوا حرص موسى الشديد جدا والاستفاده يبين انه طالب العلم يبد يكون عنده هذا الحرص، الحرص على الاستفاده من العلم والاستفاده من المعلم او من الشيخ مع الاعتراف بالحاجه، مع الاعتراف بالحاجه. ما اجيش اطلب بوجه الاستعلاء او وجه ان انا مستغنيه او وجه ان احنا اقران زي بعض. احيانا تيجي الطالبه تتكلمي كده يعني كده بتكلمك، او كنت في مكان واحده قالت لي وسمعت قبل كده يعني كده، لا لا، ده نوع من الكبر وحماقه كبر وعنوان حرمان كما قال العلماء. لكن هي من نوع ان انا لا بتواضع، لانه انت اللي عندك، انت مهما تصورتي اللي عندك كتير اكيد في عندك يعني غيرك افضل واعلى واعلى واعلى، والعلم لا نهايه. لا، من ضمن الفوائد الجميله جدا ذكرها العلماء في مساله طلب العلم وفائده طلب العلم، اولا حلو يعني فضيله العلم والرحله الى طلب العلم، دي مهمه جدا، لانه موسى سافر مسافه طويله جدا وبعيده جدا ورقم النصب والتعب اللي ما حدش يقدر يقول قد ايه، لان ما كانش عندهم مواصلات ولا الحياه اللي فيها الطرف بتاعتنا دي، الحياه عندهم كانت شاقه جدا، وترك القعود لتعليم بني اسرائيل، المفروض هو نبيهم ومفروض يبقى معاهم عشان يعلمهم الاحكام والشريعه، بس لما ربنا امره ترك كل حاجه وراح يتعلم. طب ودي تديني ايه؟ تديني ان انا احط عندي الاهم المهم الأهم فالأهم، الأهم فالأهم. يعني إيه؟ يعني أنا زيادة العلم ده شيء مهم جدا، وتعليم الناس مهم جدا، أيهما يقدم؟ زيادة العلم. لو استطعت إنك تعملي الاثنين، إنك تزدادي من العلم وتعلمي الناس، بس قبل ما تعلمي يكون عندك القدر اللي ممكن تتصدري بيه. يعني لو وصلت إن عندك قدر تتصدري بيه، يبقى أعلم وأتعلم، ده أحسن حاجة. لكن طب لو في تعارض، أنا عندي مشكلة دلوقتي، لا إما هتعلم لا إما أعلم، يعني ما عنديش مجال إن أنا أخد الاثنين مع بعض، هنزل يوم في الأسبوع أو اثنين ما فيش غيرهم، حاجة من الاثنين، أروح أتعلم العلم لا أعلم لا أتعلم، إيه ده؟ وأسيب الناس؟ لا ما تسيبيش الناس، الناس مش هتساب، في رب كريم هيعلمه ويفهمه. لكن أنت كده بتقضي على نفسك، أنت كده بتهلكي نفسك بالجهل وبالفتاوى اللي بغير علم، وبتعلم الناس يقينا هتعلموا حاجات غلط. مهما مسكت كتاب وقريتي فيه، مهما مسكت كتاب وقريتي فيه، مفيش حاجه اسمها ان انا اقول الكتاب بالحرف، لازم هتخرجي من الموضوع، لازم هتتسالي، ولازم هتتعرضي، ولازم. يبقى انا بضل نفسي وبضل الاخرين وبخسر الايه؟ الاهم. يبقى اهم ان انا ازداد من العلم. فموسى عليه السلام ودي حته فهنا نطلع بيها، ساب قومه مع ان هم مسؤولين منه، يعني هم مسؤولين منه دلوقتي ان هو يعلمه، ومع ذلك تركهم وما اعترضش على امر الله. يا ربي طب انا اروح اتعلم من القدر، طب ما انا يا ربي ايه علمني، ها وانا قاعد مكاني وعلم بقى بني اسرائيل. اولا ما اعترضش على امر الله، ها كان ممكن يقولوا طب يا ربي انا غلطت ان انا قلت اعلم امر الله كذا، ومعذره اليك وتبت اليك، وانت يا ربي علمني وانا في مكاني، لان ما اقدرش اسيب بني اسرائيل. مش ممكن يبقى الرد كده؟ اقل حاجه لو قلت لواحد الله ترد عليك كده، ما ردش، مش الرد ايه؟ موافق العقل. قال لا طب انا عارف ومش نفسي، لكن ما سالش ربه قال لي كده خلاص انتهى الموضوع، خلاص حاضر سمعنا وطعنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، همه كان على العلم وحرصه على العلم عجيب عجيب، انه يشوف يسافر ومشي وتعب ووجد النصب والتعب وكل ده، وكل ده هشوف ازاي كان بيتعامل مع الخضر عشان يصل الى العلم، لانه عارف ان هو اعظم ما ينال في هذه الدنيا واعظم ما يرفع به الدرجات. فتحمل، يبقى انا ازود نفسي بالعلم اهم من ان انا اعلم الناس وانا لسه ما عنديش علم، واتسرع، والتسرع في التصدر قبل التاهل. طبعا التادب مع المعلم والتلطف ازاي مع المعلم، الانسان يتعامل بشوء من التلطف ومن العلم. شوف ابن سيرين كان يقول كانوا يتعلمون الادب كما يتعلمون العلم، دي الناس اللي فلحت، كانوا يتعلمون الادب كما يتعلمون العلم. يدرس طالب اداب العلم يقعد يدرسونه في شهور. اول ما فتحنا المعهد كنت عشان الظروف يعني كانت اوسع وناس يعني كانت المجال اوسع، كنت بدي كتاب اسمه اداء حلي طالب العلم، نقعد ندرس فيه ست شهور يدرسوه قبل ما تيجي تاخد العلم عشان تعرف هي رايحه فين. طبعا مع الوقت وزحمه المواد وكسره بتاعه يعني ما بقناش نديه قوي، لكن ده مهم جدا ان انا ادرس العلم. كانوا بيتعلموا العلم اكتر قبل يتعلموا العمل. ده ابن سيرين. والحسن كان يقول لقد كان الرجل ليخرج في ادب نفسه لمده سنتين، وربما ذهب سنتين وسنتين. قال يعني كان بيخرج عشان يأدب نفسه سنتين، يروح عند حد يعلمه ادب طالب العلم مده سنتين يخلصه، يلاقي نفسه لا ما عندوش الادب ده، يرجع يجدد سنتين تاني. وريني مين على وجه الارض ممكن يعمل كده؟ سنتين ما بياخدش علم، بيدرس الاداب، يتادب، ياخد اللي عارفه ليه. طب بتقولي سنتين ليه؟ هو الاداب دي محتاجه ادرسها في سنتين؟ لا، عشان يشوف نفذ ولا لا، فياخد الادب يشوف نفسه طبقه، ياخد الادب اللي بعده طبقه، فتمر السنتين وهي ما طبقش الاداب، يوم يدفع عليه سنتين كمان، يوم يدفع عليه سنتين كمان، لغايه لما يتاكد انه تحلى باداب الطالب، يطلب العلم. عرفت البركه جت منين؟ وعرفت الناس دي كانت بتفكر ازاي؟ ده كان احوالهم. شوف قال له ايه موسى، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدة؟ شوف هل اتبعك، شوف الادب، شوف التلطف، شوف الملاطفه والمشاوره، هل اتبعك؟ قال انا لا اتبعك، ده انا اولي العزم الرسل، ده انا موسى، ده انا كريم الله من انت، حتى لو كنت نبي ايه 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 انت جنبي. لكن شوف قال له ايه، هل اتبعك، شوف التلطف، وهل كده سؤال في تلطف واستفهام للملاطفة، هل أتبعك؟ يعني ممكن أتبعك بيسأله وبيستأذنه ولا لأ؟ ها؟ على أن تعلمني مما علمت رشدة، تعلمني. شوف إزاي بيبين تاني إن هو الأدنى وإن هو الأقل وإن هو المحتاج إليه، ها؟ يعني أو سأله أتبعك وتعلمني، يعني ممكن تديني من الملاد، ها؟ مما علمت رشدة أثبت إليه وأضاف إليه الرشد. يعني اللي عندك من العلم كله خير ما فيهوش شر، لانه قال لي مما علمت رشدة، يعني اللي هاخده منك هو اللي فيه الخير وهو اللي فيه الرشد وفيه الصلاح وفيه كذا، بيزكي علم الخضر ويتلطف اليه ويبين مكانته ويظهر من هو الخضر، وهو لسه ما خدش منه حاجه ولا يعرف عنه حاجه اصلا ولا يعرف عنده علم قد كده ولا كبير ولا قليل. لكن ده حال الانبياء في الظل المعلم طبعا ظهر الحاجه كما قال اهل العلم انفع الاشياء للمتعلم. تواضع الفاضل المتعلم من هو دونه، برضو دي الانسان يتواضع لمن هو دونه. يعني زي ما قلت كده، انت راح تاخدي نحو وانت عندك علوم الشريعه كلها، بس اللي هتديكي نحو دي انت الماده دي مش عندك، رغم ان انت معاك الاجازه ومعاك الكذا ومعاك الفقه ومعاك عقيده كل حاجه، بس ما عندكيش نحو. وقعدت عشان تاخدي منها النحو يبقى في ادب واتلطف وكان هي الافضل مني، مع ان هي دونك اكيد اللي معاها فقه وعقيده وحديث واجازات افضل من بتاعه النحو، ده ما فيش كلام. لكن انت رحتي تطلبي منها يبقى بقيتي هي انت الادنى وهي الاعلى، وان كان منزلتك على حقيقه الاعلى. نتعامل من هذا المنطلق، مش هدخل على نفسي صدري كده انا اللي معايا الاجازه وانا مش عارفه بيه يعني وبعدين ده ست انا فاهمه ده انا كذا، لا لا. كل دي اصل المشكله ايه؟ خبايا النفس وامراض القلوب بتظهر في المحك، يعني بتطلع كده طالعه ساعه الايه، ساعه المحك. فطبعا ده كان موسى وكان ادم مع الخضر. الحاجه كمان انه انسان ما يستنكفش ولا يعني يأنف انه يكون عنده علم اللي هو ما تلوش، ده كبر. يعني ممكن تكون واحده عندها حاجه ناقصه في العلوم تقول انا معقوله بقى وانا كذا وكذا اروح اطلب العلم وانا في السن ده وبعد ما عملته بتاع، وتستنكف ان هي تطلب العلم عشان هي كبرت في السن او عشان هي عندها كذا او عنده كذا. لا طبعا ده مش من الاداب تماما. تعلمي كمان، شوفي ما قلنا اضاف العلم والفضائل كلها، تعلمني مما علمت رشدة، تعلمني مما علمت رشدة. قال طبعا ان الله سبحانه وتعالى بين بقى، هو بين ان الله سبحانه وتعالى علمه الخير كله وكل ما عنده من الرشد. العلم النافع، العلم النافع من القصة نطلع كمان ان العلم النافع هو العلم اللي يقيدك الى الرشد. العلم النافع هو العلم اللي يخليك توصلي الى الرشد والى الصلاح والى كل شيء فيه فلاح لك، هو ده يبقى ده العلم النافع. لكن اي علم مش هيقودك الى الخير والى العلو والى الازدياد في الاعمال والايمان والخلق، يعني انت مش بتعلو بالعلم ده، اعرف انه مش علم نافع ولا ده العلم اللي فيه الرشد. العلم اللي فيه الرشد العلم النافع اللي يقودك للارتقاء في اعمال القلوب ابتداء في امراض القلوب، ده ببقى فاهمه. العلم ده طهر قلبي، العلم خلى امراض القلوب تروح، العلم خلى اعمال القلوب عندي ازدادت، العلم ده في الباطن، طب في الظاهر العلم ده خلينا نتادب مع الناس ومع الزوج ومع الاهل ومع المعلم. يعني ايه اثار العلم؟ ايه اثار العلم؟ هل في اثر للعلم ولا انا بقالي سنه بطلب العلم؟ احنا دلوقتي يناير الجاي ده بقالنا سنه مع بعض. طب السنه تسال نفسي، احنا 12 يناير بدانا، طيب يعني اسال نفسي دلوقتي، طب العلم ده اللي انا خدته على مدار العام، هل العلم ده انا غيرني حاجه؟ يعني انا السنه اللي فاتت غير السنه دي، حتى لو قليل مش مهم، بس بتغير القلب، اتغير الامراض اللي كانت عندي وانا حاسه دي امراض قلوب اتعالجت، اعمال القلوب زادت، طب اخلاقي وعلاقاتي في الظاهر مع المسلمين ومع الناس واللي حواليا في العلم ده قدني لشيء؟ عند المحرمات انا بفرمل، عند الواجبات بهم، ايه هل العلم ده عامل فيها كده؟ والله كان كده يبقى خير ان شاء الله، ده العلم اللي فيه الرشد وفيه البركه. من ربنا بارك لك في جلستك وفي مجيئك وفي طلبك للعلم، وابشري ان النيه الاول كانت خالصه لله. ابشري كل من تادى بالعلم والتزم باداب العلم وانصرح حاله في الظاهر والباطن، ابشري انك كنت مخلصه في طلب علمك. واذا كان العلم لم يصلحك لا في الظاهر ولا في الباطن ومفيش اي اضافه في حياتك، يبقى كانت النيه مش طيبه. هي ثقافة علمية، أي حاجة يعني، هي عايزة زيل جهلي، عايزة أفهم، شهوة علم، يعني أي حاجة بقى مش شغلتي يعني، بس مش لله. لكن العلم لو لله وأخلصت في طلب العلم لله، لابد أن يظهر هذا عليك في الظاهر والباطن، في الظاهر في أحوالك مع الناس وفي أخلاقياتك كما قلت، وفي الباطن ما بين الحاجتين، أمراض قلوب وأعمال قلوب. الأمراض بتزول و بيحل محلها من الاعمال القويه، لا امراض اتشالت ولا اعمال زادت ولا في علاقه صحيحه، لا يبقى انا عندي مشكله، لابد اراجع حساباتي تاني. انا جاي اطلب العلم ليه؟ وجاي اخد العلم ليه؟ بديه في وصول تدبر واقوله المره الجايه منعتهم ان اي حد ما نزلش وصول على الـ على الـ على الموقع، مع ان انا طبيعتي ان انا بنزل وصول على الموقع، ما نزلتهاش ليه؟ لان انا شايفه شهوه الطلب، بحميهم من شر نفسهم. هي حاجه جديده وغريبه وقويه فهتموت، عايزه تاخدها. طب عايز تاخديها ليه؟ ها مش قاعد سمعت الدرس؟ عايز ليه؟ عايزاه عشان تاخد تقول الكلام ده. طب انت عندك العلم ده؟ لا. طب انت فاهمه الكلام ده؟ يعني لو جيت شمال ومين خارج المحاضره تعرفي تردي؟ لا. طب انت تاسستي معايا؟ لا. امال عايزه الدرس ليه؟ عشان تجري جري تقول شهوه خفيه. فانا بحميه من شر نفسه، قلت لهم لا احل الواحده تقول كلمه من اللي انا قلتها، ولا هنزل الدروس على النت عشان اربيهم، دول طلباتي ما عنديش غيرهم زي ولادي. ها قلت لهم مره جايه كده ممنوع، حتى المعلمات اللي بديهم الدروس منعتهم، قلت لهم ولا المعلمات. ده ما تتقني العلم، انت ما اتقنتوش هتخرجي تقولي على البناء على ايه؟ لكن هي تاخده بالظبط كده كربون، فاهمه زي ما هو كده، وتروح ايه ترميه في المحاضره، يزدادها بعد عن الله وتزداد بعد عن الله وتزداد خساره. ليه؟ لان هي عايزه الجديد والغريب. يا جماعه الخير ما ينفعش، ما فيش فايده. رحت داخله لهم بقى بالايه؟ بالقوه. ما فيش هينزلوا على الموقع، ممنوع حد يسجل، ممنوع حد ياخد محاضرات. يلا هربيهم بالعافيه، فاهمه؟ اللي هو التربيه بالعافيه، يعني التربيه الاجباري. طب هربيكم اجباري بقى، مش عارفين تربوا نفسكم، طب انا هربيكم اجباري. طب اعمل ايه طيب؟ عشان كده بتحبيني؟ احبك لازم احبك ليه؟ هعمل ايه؟ نفسي اشوفكم احسن ناس، نيل هموت هموت واشوفكم كده زي الفل. او نفسي قبل ما اموت اشوفكم زي ما انا نفسي اشوفكم. ربنا سبحانه وتعالى يعني. فعمل بقى اتبع معاكم زي الام اللي بتربي ولادها، شويه تحرم مصروف، شويه تضربوا، وشويه عملوا بالليل، وشويه انا اعمل معاكم كده، شويه اضحك وشويه شد وشويه امنع وشويه اعمل ايه طيب؟ لغايه لما نوصل النتيجه ان شاء الله، ربنا يعيننا ويصلحنا. فدي دي مساله العلم واهم يعني طالب العلم. ده بقول العلم إن لم يقودك لكل خير فهو يبقى مأساة. شوفي من الصور المشرفة الحقيقة العظيمة جدا بقية ابن مخلد. بقية ابن مخلد، بقية ابن مخلد ده شوفي اتولد سنة 200 في هجرة أو أقل أو أزيد يعني، وتوفي برضو 76 هجريا يعني في قرون المفضلة. وده طبعا توارى العلماء أو اختلف العلماء في مسألة ولادته يعني. فبقية ابن مخلد ده صاحب اكبر مسند عرفه التاريخ الاسلامي، صاحب اكبر مسند عرفه التاريخ الاسلامي. مش عندك بتدوري في ايه؟ لا اتفقنا، ما اعرفش اقرا كتاب، مش تبي يسر ريحه من الاخر. لا ريح كتاب القاعده بتاعه تقول لي بتدي اصول الفقه منين؟ قلت لا ما فيش اي حاجه انا هديها هتلاقيها من الكتاب، انسي انا ما اعرفش الطريقه دي خالص، امسك كتاب واقراه كده دي لا ما اعرفهاش. فالبقية بن مخلد كان عمل اكبر مصنف عرفه الاسلام في التاريخ، ومعروف انه كان اعظم رحله يعني فعلها انسان مسلم. ليه؟ خرج لطلب العلم، اصحي بقى، خرج لطلب العلم من بلده قرطبه اللي هي الاندلس اللي هي اسبانيا دلوقتي. خرج من قرطبه لمكه للمدينه للتقي ليه طوف البلاد كلها عشان ايه؟ يجمع الاحاديث بتاعه صلى الله عليه وسلم في كتاب كبير هو بيقول عليه المسند، مسند الامام احمد ومسند ابي عوانة كده يعني، في مسند كبير. فعمل اكبر مسند عرفه التاريخ. الرحله دي خدت منه قد ايه؟ 34 سنه ماشي على قدميه، لم يركب بعير قط ولم يتخذ اي وسيله قط. كان انسان طويل وجلد وكان ليه من القوه. فقعد رحله الاولى قعد فيها 14 سنه والرحله الثانيه 20 سنه يطوف العالم على قدميه. والله لولا ان هذه الامور وهذه يعني الاخبار جايه باسانيد صحيحه من الثقات للانسان ده خيال. 34 سنه يمشي البلاد كلها عشان يسمع واحد مثلا عنده حديث في بلد فلانيه، فيمشي له 5-6 شهور سنه ويرجع تاني سنه ويرجع تاني على كده. عاش حوالي 76 سنه منهم 34 سنه ماشي على رجله عشان يجمع ايه الايه احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بخدمه الدين، فوصل لاعلى واكبر مصر. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الجلد في طلب العلم. النهارده لو الدرس في مكان وفي درس تاني ابعد شويه، لا مشكله كبيره جدا، احنا هنركب مصتين. ده سبب ان انا مش عايزه اروح هناك، ليه؟ ده ثلاث مواصلات هيركبوا مش عارفه ايه يعني. هم ثلاث مواصلات، حصلت القصه كلها تلت ساعه ربع ساعه. لا تلت ساعه ده كتير جدا. لا طبعا يعني ده حاله. انا ما بقولكيش اعملي كده، بس بقولك كيف كانت القلوب، كيف كانت القلوب. قال فيه الف فيه ابو مالك ابو عبد الملك اللي هو احمد بن محمد ابن عبد البر القرطبي، توفي 338. الف فيه كتاب، الف هذا الرجل كتاب، قال له اخبار في علماء قرطبه، يعني الف كتابا وذكر فيه علماء قرطبه، فذكر فيه يعني من ضمن المؤلفات اللي الفها هذا الكتاب، وكان بيذكر فيه علماء قرطبة خد حظ كبير جدا منه بقية بن مخلد. قال فيه إيه؟ كان فاضلا تقيا صواما قواما متبتلا منقطع القرين في عصره منفرد عن النظير في مصر. من ضمن الكلمات الآن ده بقية بن مخلد. شوف ازاي
الصفات الاخيره
ما فيش كلام. كان فاضلا تقيا تقوى تقيا صواما قواما. لا يمكن ابدا طالب علم يا يمكن يتخلى عن الصيام والقيام، يقع على طول. صواما قواما متبتلا، التبتل هو انقطاع للعباده، متبتلا منقطع القرين في عصره، ما فيش زيه ابدا ولا حد يقدر يضاهيه، مستحيل. خلاص منفرد عن النظير في مصر، الامصار ريالي عن البلاد، ما فيش حد ابدا ممكن كان زي بقية بن مخلد. ده كان سبب ايه؟ كان سبب حرصه الشديد جدا على طلب العلم. اذا لابد من قوه في الصبر ويقين واخلاص لله وتجديد نيه مستمر عشان اعمل ايه؟ اصل لحسن الثبات في الامر. لا اسمه حسن الثبات في الامر مش سهل. انا ممكن يبقى عندي علو هم قوي في البدايه الموضوع يبتدي يقع، ودي بتشوفها في المجالس. اجي اول مثلا في تمهيدي في سنه اولى زي ما قلت لكم، قال العدد 1200 1500 مش الاعداد فوق بعضها، نطلع بس سنه اولى ينزل نص، اطلع سنه كده مفيش هم. لابد من ايه؟ من حسن الثبات في الامر وفي طلب العلم، انه هيفوته كثير جدا بحسب قله الصبر. كلما زاد صبرك على طلب العلم كلما اخذت من هذا العلم العظيم، كلما قل صبرك وبقيت كده على طول يلا 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 هتفضل تلاقي نفسك عمرك كله راح وما عملتش حاجه. زي ما احنا بنشوف كده الناس رواد المجالس اللي بقى 10 سنين وبقى 15 سنه واللي بقى 20 سنه وما حصلتش حاجه، طب ما هو راح العمر. ده انت بشويه صبر كنت ممكن تحصلي اللي انت ما حصلتوش في 20 سنه في سنتين. لكن ما فيش صبر. زي ما قلت اي مساله بيبقى فيها علم شويه كده وهتقل المساله علميه تلاقي الناس ايه؟ ما عندهاش الصبر وتترك المجالس. طيب طالما احنا قلنا العلم محتاج الى صبر، وبدون صبر العلم ما فيش تحصيل علم، طب ليه او ايه الداعي ان الخضر قال لموسى في اجزاء انك لن تستطيع معي صبرا؟ طب ليه قال له انك لن تستطيع معي صبرا؟ هل نفى الصبر عن موسى؟ يعني ليه الخضر قال له كده؟ هل هو نفى الصبر عن موسى؟ مستحيل، لان الصبر صفه من صفات الكمال واولى بها موسى. ده مش ممكن ابدا يكون عنده الصبر، دي صفة نقص في المؤمن العادي المفروض يتحلى في الصبر، فكيف بموسى؟ المفروض يبقى صبره عالي جدا، أما ليه قال له كده؟ ما هو ذكر العلة، قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر؟ يعني لما قال له أنت مش هتقدر تصبر، ما سابهاش متروك، لكن ذكر له العلة، قال له مش هتقدر تصبر على شيء أنت ما تعرفش عنه حاجة، ودي نقطة مهمة، ودي نقطة مهمة. لذلك الشيخ لما يجي يعلم الطلبة أو أنت عايز تعليمي حد أو حد عايز يوصل لحد معلومة ويخليه يعمل بيها لازم تقولي له العلة تفهميه، لأن لو ما فهمش مش هيمتثل للأمر. فقال له أنت مش هتقدر تصبر على شيء أنت ما تعرفش عنه حاجة، لأن الخضر كان عالم بأمر الله أنه إيه؟ هيخرم السفينة وهيقتل الغلام وهيهد الجدار، وأفعال كلها في الظاهر بشعة منكرة لا يتقبلها موسى، لأن موسى مأمور بالأمر المعروف نهي عن المنكر، دعوام المؤمنين، فكيف موسى؟ مستحيل هيرى منكر ويسكت. فقال له أنت مش هتصبر، مش هتصبر على إيه؟ على إنك ترى منكر ها؟ ولا يعني تجادلني أو تماريني أو تناقشني في هذا الفعل، رغم إن أنت تعلم إن أنا من عند الله، أو مش هيقدر أنا كده من نفسه. أو ما فعلته عن أمري، تقولي لي يا نبي. أو ما فعلته عن أمري، مش من أمره هو، لكن من عند الله كان بيأمره. قال له مع كده مش هتقدر تصبر، مش قال فيها يعني نوع من الشيء اللي هو يخلي الانسان نفسه تتحرك مش مصدق، فتبين العله. طب انا اقف هنا عند قول الله تعالى كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، اهو ده سبب ضياع اهل الدنيا. ايه هو؟ اهل الدنيا مش عارفين حاجه عن الاخره ولا عارفين حاجه عن القران ولا عن عظمه الله ولا الاسماء الحسنى والصفات العلى ولا من هو الله على الحقيقه ولا نبيهم ولا حاجه خالص، مش عارفين ولا يعرفوا شيء عن الله وعن الرسول إلا قشور القشور. فضلا بعد يعرف الشريعة نفسها، وحتى معرفته عن الشريعة برضو قشور القشور. ده أدى لإيه؟ أدى لضياع الأمة زي ما أنت شايفة كده، لأن الإنسان ما كانش عارف قيمة الشيء والوراء الشيء مستحيل أنه يصبر عليه. هي عشان تصبر عن الدنيا، تصبر عن المعاصي، وتصبر على الطاعة، وتصبر على أمر الله، وتمتثل ليه السنة والاتباع، الكلام ده عايز يبقى عندها إحاطة إحاطة بأمر الشريعة وإحاطة وفهم عن الله وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش فهم عن الله ولا عن رسوله ولا إحاطة بالشريعة ولا في الشريعة أدى إلى إيه؟ أدى إن كله بيجري في الشوارع وكله مستعجل الشهوات العجالة وعندها النهاردة تقعد قدام فيلم ولا تقعد تاكل في الشارع ولا أي حاجة تافهة أعظم من إنها تفتح كتاب الله وتقرأ فيه أو تفتح مثلا حديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه السبب؟ لم تأخذ بالأمر خبرا. المسلمين عندهمش أي خبر عن أمر دينهم. وهنرجع تاني يبقى العلة في إيه؟ في الجهل. في الجهل. هو بين إنسان لو ما كانش عنده إحاطة وما عندهش يعني فهم عن الشيء اللي هو مأمور إنه يفعله أو يصبر عليه أو يصبر له لا يستطيع الصبر. طب يبقى إيه تمرين الصبر؟ الصبر أتى من الإيمان ومن المعرفة. لو ما فيش إيمان ما فيش معرفة يا في الصبر. يبقى إيمانك لما بيعلو وعندك معلومات عن الدين وفهمة هتبتدي تصبري. تيجي تعملي المعصية أنا فهمة. طب وعاقبة الأمر إيه؟ خسرة. طب وهترك الطاعة عاقبة الأمر إيه؟ مصيبة. طب وهفعل كذا أنا فهمة وعارفة وسمعة. يبقى إذن العلم بيخليني أقف وفق. مع الإيمان والاستمرار في الأعمال الإيمان يعلو كمان. أنا بتعلم وبعمل باللي بعمله اللي من أعمال يعلو. فتيجي قدامك الشهوات كلها والدنيا مفتوحة وإن شاء الله تمسكوا على دينكم. طب إيه اللي خليكي ماسكة على دينك وأنت شايفة بره كل المصايب دي؟ الإيمان اللي عندك والعلم اللي عندك. طب لو زاد الإيمان وزاد العلم على ما أنت فيه النهاردة ها هيزيد أكتر طاعتك لله وهيزيد أكتر بعدك عن المعاصي. يبقى تزدادي بعدا عن المعاصي وتزدادي قربا من الله. كل ما زاد الإيمان ازددت بعدا عن المعصية وبقوة وازددت قربا من الله. يبقى هرجع تاني ليه؟ العلم وفهم عن الله سبحانه وتعالى. إذا لم تستطيع ولم تحط بالشيء خبرة لم تستطيع أن تمتثل إلى أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا من الصور برضو المشرفة جدا اللي يعني تبين لنا تحمل المشقة في طلب العلم وإزاي الإنسان ممكن يعني يطلب حاجة ويتعب فيها جدا والحاجة اللي يحصلها قليلة يعني فائدة قليلة جدا ويتعب قدامها تعب عظيم جدا عكس ما نحن فيه. يعني شوف البخاري يقول ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ده البخاري بيقول كده الرحل لمدة شهر عشان حديث واحد يعني يمشي في الصحراء وفي المفاوز وفي التعب وفي مشقة السفر. السفر حاجة مش سهلة. سفر قطع من عذاب. الموضوع مش سهل. فإن أنا أسافر بس مش طيارات بقى وتكييفات وعربيات. الدنيا صعبة والحشرات والآفات اللي بتمر بيك ومرة المية تنقطع منه معه وتنفذ الماء اللي معاه والتعامل معاه يبقى في مشكلة يتوه مرة يعني قطع طرق. الموضوع مش سهل. كل ده عشان يجيب حديث. طب ايش كده المشقة قصاد اللي جابه؟ حديث قصاده شهر سفر. فين بقى احنا كده؟ انت ممكن الحديث ده ديك 10 احاديث في جلسه في ساعه. في جلسه في ساعه ناخد 10 احاديث وعشرات الفوائد في ساعه ومع هذا تبص تلاقي ليه؟ ما عملناش مجهود حاجه. يعني ايه المجهود اللي انت عملتيه عشان جيتي من بيتك لغايه النهارده؟ لا وكمان ده احنا مستقلين وعايزين كمان درس واثنين وثلاثه ويا ريت نقعد للساعه 2 واللي احنا خدناه قليل. يعني انا هاجي الدرس عشان اخد حديث؟ ده انا قلت لك تعالي درس عشان حديث واحد اقوله النهارده والله ما هتضايقك. صح؟ لا معلش خلينا نعترف. لو قلت لك النهارده انا تعالي من بيتك انزلي لي عشان انا هقول لك الحديث ده وامشي. بس هو ده ما هو راح عشان اقرا له الحديث ومشي. مفيش حد بيشرح لحد حاجه. هو بيقول انت معاك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن قال رسول الله. قال له شكرا ومشي. في الدقيقتين دول راح لمده شهر. فانا اقول لك النهارده المجلس النهارده عباره عن هقرا عليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبس. حديث يعني انت ما تعرفيهوش. شوفي كم واحده تجيلي يعني. ها لو يبقى في الرحمه لا ده هنا ده مش الرحمه. شوفي انت اللي جاء. ايوه ما احنا لازم يا جماعه نصحصح كده. المهم انه شوفي انه ابن عقيل عن ابن عقيل عن جابر بن عبد الله حدثه انه بلغه حديث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبتعته بعيرا فشددت اليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام. فاذا عبد الله ابن انيس فبعثت إليه أن جابرا بالباب. فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله مش يعني إيه ده صحابي يعني حاجة فقلت نعم. فقال جافر اعتنقني فقلت حديث بلغني لم أسمعه خشيت أن أموت أو تموت قبل يعني قبل ما أسمع منك. يعني عايز أقول له أنت جاي المسافة دي كلها وعارفة جاي من إيه وشهر جابر بن عبد الله اعتنقه يعني مرحب به قال له ايه؟ قال له يعني حديث، بس خفت ان ايه انت تموت وانا اموت قبل ما نوصل لهذا الحديث. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد او الناس عراة غرا بهما. قلت ما بهما؟ قال ليس معه شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد احسبه قال كما يسمع من قرب. انا الملك، لا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه واحد من اهل النار يطلبه بمصدمتي، ولا ينبغي لاحد من اهل النار يدخل النار واحد من اهل الجنه يطلبه بمصدمه. قلت وكيف؟ وانما ناتي الله عراة بهما. قال بالحسنات والسيئات. طبعا الحديث فيه فوائد عظيمه، لو وقفنا عليها ناخد كتير، لكن شوفي المساله انه راح لمده شهر. الحاجه الثانيه انه قال انه هيحشر الناس يوم القيامه عراة غرلا، يعني ما فيش اي حته من جسده ناقصه، بهما يعني قام قائم ما مش اي حاجه خالص، لا معايا بقى فلوس ولا دفتر الشيكات ولا حسابات ولا مش عارفه مين عندي مشكله فنادي المحامي بتاعي يرفعني ولا يرفع علي خالص، كده كما ولدتنا وامهاتنا نقف في يد الله للحساب. وكل انسان الله ينادي بصوت، وهنا اثبات صفه ايه الصوت، النبي الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمعه من بعد ما قرب. الاحاديث دي كلها فيها دلاله على ايه؟ على صفه الكلام لله عز وجل، ان انكرها من انكرها من اهل البدع. طيب وقال انما الحسنات والحسنات. الشاهد انه سافر مسيره شهر حتى ياخذ هذا الحديث الواحد فقط، فيبين قد ايه العلم مساله خطيره. وقال بعض السلف يعني الصالح تأملت عجبا وأن كل شيء نفيس، كل شيء نفيس خطير يطول طريقه، كل حاجة صعبة ونفيسة يطول الطريق إليها، صح؟ ويكثر التعب في تحصيلها. فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والصهب والتكرار، هجرت اللذات والراحة، حتى قال بعض الفقهاء بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس. مش عارف، مش لاقي حاجة أقولها بصراحة. شوفي إزاي يعني ابن جوزي بيقول إنه تأملت عجب ولقيت إن كل طريق أي حاجة عايزة تناليها يعني نفيسة لها قدر تعب كتير جدا، وده مشاهد واقع. اللي عايز يوصل لمرحله دكتور بيفضل ياخد شوفي بقى كام سنه، 16 سنه في المدرسه و 12 ولا 14 سنه في المدرسه و 5 سنين طب وسنه مش عارفه امتياز وبعدين ماجستير ودكتوراه عشان حاجه لاسمه، واتخرج كده كليه طب من غير ما يكمل الدراسات العليا ما يوصلش. شوفي كم التعب اللي بذله. قال فكل شيء نفيس بيطول المساله في طلبه. اي حاجه عايز تعملي بيت حلو، واحد الغني ده اللي اختنى وبقى عنده اموال كم من عمره بذله، كم من عمره مضى وكم من جهد بذل عشان يجيب الاموال اللي يجيب بيها الفيلا والعربيه يبقى صاحب شركه وبتاع. تلاقي تدخلي على المكتب تلاقي شعره ابيض، ها، وقاعد كده على المكتب 50 60 سنه يا دوب لما وصل انه يبقى صاحب شركه ولا مصنع والكلام ده كله. يبقى بذل قد ايه؟ ضيع عمره كله في جهد ومشقه عشان يجيب الفلوس، الموضوع مش سهل، وعشان يبقى صاحب مصنع يبقى ليه اسمه ويبقى ليه اي حاجه في الدنيا عايزه توصلي ليها هتبذلي مجهود عليه من اول الشهاده اللي هي الجامعيه. شوفي بقى من اول وانت في حضانه لغايه ما تتخرجي من الجامعه، شوفي بقى والصحيان بدري في عز التلج ويقوموكي ومش عارفه اقوم والدنيا تلج ولا اقوم وتعمل مذاكره ولا نجحت لا سقطت وادفع فلوس المدرس الخصوصي، كل المشقه دي عشان يبقى معايا شهاده في الاخر، بعد كده عشان تعملي بيت مشقه تانية، طب عشان تربي اولاد. فاذا كل حاجه بتحصلي عليها في الدنيا بتتعبي قد ايه؟ كتير جدا. طب اغلى ما في الدنيا اللي هو العلم يحتاج ايه؟ يحتاج تعب اكتر من كل ده. طب هل حد من اهل العلم النهارده بذل الجهد اللي بذله في الدنيا؟ لا، اللي بذل الجهد بذله في الدنيا وصل، اللي بذل جهد قدر ما بذل في الدنيا واكتر وصل، اللي ما بذلش جهد قدر ما بذل في الدنيا واعلى لم يصل. المعادله محسوبه. فهو عارف كده ابن جوزي، فقال لا يمكن هيكون ده الا بالسهر والتكرار. احفظ وعيد تاني وهجر اللذات والراحه. اللذات والراحه هي دي اكتر حاجه بتعوق طالب العلم. عايز اريح وعايز اقعد واقعد ساعتين عشان اعمل الكيكه وبعدين احطها بالبرتقال ولا احطها بالشوكولاته وبعدين اشرب جنبها شاي ولا نسكافيه، طب ننادي الجيران، طب نقعد، طب كلنا، طب نتحرك بقى، ايه ده في حاجات نزلت. طب لذات، وانا ما بمنعش والله، انا قلت الكلام ده كتير، ما بمنعش الاكل ولا ده، بس بحكي على الايه؟ المراوح اللي على القلب، مراوح عارفه؟ مراوح كده بالراحة وقاعدة مريحة بتضحكي يا عجبك يا مراوح مش تحلى وانا كل ما اكشفكم تضحكوا قاعدين كده انتخى كده وراحة كده عارفة ما فيش يعني اكيد كان عارفة الجنة قاعدة بتتفرش لنا وتتزين مثلا مستنيانا كأن جبريل جالك بالمنشور انت من اهل الجنة انا مش عارف يعني الانتخى والراحة يعني مش عارفة جاب منين صراحة مش عارفة جاب منين لا معنا منشور بالولاية ولا معنا منشور بالجنة ولا معنا منشور ان احنا عدينا ولا حد قال لك ان كتبوري معصرات وما فيش انطلق مظالم ولا حد قال لك ان حسناتك اللي انت عم فيها كلها قبلت ولا حد قال لك ان اصحاب المظالم مثلا مش هيقتصوا منك طب الانتخى والمراحل دي جاية منين مش عارف فيعني ده كان ابن جوزي فقال واحد من اهل الفقهاء يعني بقول عدت سنين اشتغل هريسة الهريسة دي ليها كذا حاجة عند العرب الهريسة كل شيء مهروس بعض الناس بيعتبروها ان هي نوع من انواع العجينه يحطوا لها لحمه ودي قليله لكن معروف عن هريسه ان هي حاجه زي البسبوسه كده بيتحط عليها دي وتتعجن عند الشوام يقولوا عليها هريسه يعني فانا اشتهيتها هو مش هيصنعها في المطبخ هي مش شوف ثلاث ساعات تعمل هريسه خلي بالك يا اختي ها يا بتوع البسبوسه والكيكه لا والمحشي المحشي ده قصه لا المحشي ده قصه ولا لو عملت عزومه فهو بقى مش هيعمل هو مش هيصنع ده هو هيروح يشتريها بس قال لا ده انا كل ما عدي عشان اشتري يبقى معاد الدرس شوفي بقى هنا تيجي الاختبارات فيبقى في طريقه بتاع الهيصير كده انا على ما اقف هيعمل الدرس لا بلاش ارجع سنين مش عايز يشتري حته بسبوسه ياكلها عشان ما يتعطلش عن الدرس وشوفي ابن ابي حاتم بيقول عدت سبع شهور سال انا كنا قعدنا سبع شهور ما ناكلش فيها مرقه قط سبع شهور ما فيش مرقه يعني ايه يعني فيش طبيخ مفيش مرقه دي يعني شوربه يعني لا يحط لحمه لا يحط فراخ فلا ده ولا ده سبع شهور مفيش مرقه نهارونا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ما نلقى يعني الشيخ الصبح عمال يلف من شيخ لشيخ يكتب وراه وبالليل يبتدي ينسى الكلام ده يبيض بطريقتنا يعني يبيض الكلام اللي انت كتبتيه عشان يبقى المساله واضحه فقعد سبع شهور مش قادر يشتري فبيقول مره هو ورفيقه يعني مره كان لنا شيخ فقالوا للشيخ ده عليل كانوا مرة رايحين درس في الوقت ده يعني فقالوا لا ده هو عليل عمريض والدرس اتلغى تجينا يقول الدرس ده فهم ماشيين كده رأوا سمك قال الله ده احنا بقى لنا سبع شهور ما كناش أكلة سبع شهور يا أخوات سبع شهور ما فيش نار في البيت فورا راجع سبع شهور لقى سمك قال طب ناخد سمكة سبع شهور فخدوا السمكه ورجعوا الى ايه البيت هم راجعين قالك الحق ده في وقت دلوقتي مجلس راحوا سايبين السمك وجارين على المجلس يلفوا من مجلس لمجلس فضل السمك 3 ايام في الحر لغايه لما ايه لما بص عمل زي الفيزيك كده بقى في سيخ كانوا ني كده في سيخ عشان ما عندهمش وقت لا ده كده حدث ولا حرج بقى ما تسمعي ايه على الحاجات اللي زي دي بقى قولي بقى حاجه الواحد يضمن القلب يعني فالمهم قالوا لا يستطاع العلم براحة الجسد مع راحة الجسد والراحة والأمتخة لا يمكن أن يكون العلم يحتاج إلى تعب وإلى بذل المصنف أيضا انتقل باب آخر قال فضلي من علم وعلم يعني علمت وبعلم فضل كبير جدا إنك تعلمي وتعلم شوفي بابه يجيب الحديث الموافق على طول عبقرية البخاري يعني بابه فضل من علم وعلم انه الانسان عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبل كلا فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به هي حديث جميل جدا ورائع جدا قبل ان نشرح في شرح الحديث نعرف مين هو الامام مين ابو موسى الاشعري هو الامام الاكبر عبد الله بن قيس ابن سليم ده اسمه وكنيته ابو موسى الاشعري امام عظيم فقيه مقرئ يعني الفقيه المقرئ اكره اهل البصره والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم اغفر لعبدك عبد الله ابن قيس لعبدك عبد الله ابن قيس ذنبه ادخله يوم القيامة مدخلا كريما. الحديث رواه البخاري في صحيح 2498. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لموسى الأشعري قال اللهم اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. دعاه دعوة عظيمة جدا. وقال الإمام الذهبي فيه كان صواما قواما ربانيا زاهدا عابدا مما جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر لم تغير الأمارة ولا اغتر بالدنيا. نعم صواما قواما حافظا عالما زاهدا لم تغر الدنيا ولم تغر الأمارة ولم ينقاد إلى الدنيا تركها لأهلها. مش داعي نازع على شيء مش بتاعي تركها لأهلها لأنه يعلم أن شأنها يعني حقير وكل ما فيها زائل أعلم وتعلم. وطبعا يعني يكفي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وعن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أسمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وزكاه أيضا في صوته الحسن مزمار الصوت الحسن. فزكاه وقال له يعني كنت بسمعك وانت بتقرأ البارح النبي صلى الله عليه وسلم بسمعه. قال لو رأيتني وأنا بسمعك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. صوتك جميل جدا في القرآن آل تزكية وآدي دعوة. فلا كان لازم يا موسى يعني فيها تاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يزكي صوته وبعدين يدعي له بالبركة وندخل مدخل كريما يوم القيامة. خلاص ده أبو موسى الأشعري. طبعا الأصناف اللي ذكر في الحديث ثلاثة أصناف. أول صنف طبعا ضرب الأمثال مهم جدا وله فوائد عظيمة. النبي يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية فقبلت الماء وانبتت كالأه والعشب الكثير. أدي أول صنف النبي بيمثل بعثته وما معه من الهدى والنور والهداية والقرآن وما جاء به لهداية الأمة إنه كغيث. الغيث هو المطر الكثير جدا أصاب زرع أصاب أرض مطر شديد جدا نزل الأرض. الأرض دي مش بور مش دي يقولك أرض بور مهما تنزل على المية ما تطلعش نبات. وفي أرض أهو تنزل على المية تنبت كده وتيه وتربو وتاع ويكسر الزرع. فقال ده الصف الأول نزل عليه الغيث المطر الشديد كنزوله على الأرض فأنبتت العشب الكلأ والعشب. الكلأ اللي هو النبات الرطب واليابس يقول عليه الكلأ. العشب لا اللي هو النوع اللي هي اليابس بس. العشب الأعشاب اللي هي دايما تحت يقول لك أعشاب اللي هي تبقى ناشفة. لكن الكلأ اللي هو طري ويابس ورطب دول اللي قال عليها الكلأ. فبيقول لك الأرض عملت اتنين طلعت العشب وطلعت الكلأ. يبقى شربت واستفادت من هذا الغيث وهذا المطر وبعدين طلعت العشب ده. فلما طلعت العشب اللي راح فين الزرع ده مين هياخده الناس هتاخده الصيفين منه. ادي اول صنف ده الصنف الاولاني من البشر يسمع الغيث ينزل ويسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الوحي ويسمع عن الله وعن الرسول يسمع ويستفيد ويعي المقالة ويحفظها ويعلم العلم ثم يعلم. عشان كده بابه بالإمام بابه فضل من علم وعلم. ده أعظم إنسان ده مصباح الهدى ده مصباح الهدى اللي هو علم العلم وشربه وعاه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عن البدعة واتبع السنة ولم يكتفي بهذا بل خرج للناس يعلمه فده أفضل الناس اللي هو زي الصنف الأعلاني من الأرض. ثم ذكر وقال وكانت منها أجادب. أجادب قيل لحق الأرض اللي هي الصلبة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. النوع الثاني مسكت المية بس الأرض صلبة فما استفادتش كتير زي اللي بيحفظ المتون ويحفظ الأحاديث ويحفظ الكلام ويقول للناس بس هو فايدته قليلة. يعني الفايدة عنده مش عظيمة ومش كبيرة قوي اللي هو لدرجة ان هو ينفع الناس بيها. لا الفايدة مش كبيرة. ده النوع الثاني يعني بيبلغ ويوصل أكتر ما هو بيستفيد. دول عام المؤمنين. يعني النوع الثالث فإنها تعالى تمسك فشرب وأصابت منها طائفة أخرى. ده الصف الثالث بقى. إنما هي قيعان. القيعان الأرض المستوية. أرض مستوية. لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. الارض المستويه دي تدلي عليها ميه، ايه اللي يحصل؟ سامه كده ما تمسكش الميه، كل ما تدليها تجري، كل ما تدليها ما تحتفظ بالباقي، باقي ما سمعتش حاجه ما استفادش. وبعدين وبالتالي مفيش عشب، لان الاعشاب والزرع هتطلع بالماء. ولا تنبئ لا تمسك ماء ولا تنبت كذا، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني به من به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع به ذلك رأسا ولا يقبل هدى الله الذي ارسلت به. يبقى بين، لو انت قرأت حديث رسول الله كده من غير ما تركزي هتشوفي ان هو قسمه بصفين، فهل ده نوع انتفع بالهدى، والنوع الثاني لم يرفع به رأسا ولم يقبل ما جئت به، خلاص؟ لا، هما ثلاثة. بس الصف الاولاني اللي قالك ايه؟ بعث الله في علم وعلم، مثل من اللي يرفع به رأسا، قال لك علم وعلم، بس اللي علم وعلم دول صنفين. الصف الأول الأعلى اللي هم المقربون إلى الله، الصف الأعلى نوع اللي هم تعلموا وفهموا وعلموا الناس كان بالإخلاص لله، أسأل الله يرجعنا منهم. الصف الثاني اللي هو ما كانش بيستفيد يعني، وده كتير عند الناس، إذا الله سبحانه وتعالى نجينا ما نبقاش منهم، انه اتعلم كتير بس انا همي التبليغ. ده اللي كنت بقول لكم بنجي طلبات العلم من شر انفسهم فمنعتهم من تسجيل الدروس. همها العلم اكتر، يعني همها التبليغ اكتر من همها ان هي تعمل، بتستفيد بس مش كتير، مش زي ما يعني عايزه تبلغ اكتر ما تتعلم. ده نوع مش وحش، لكن مش ده، مش ده. الصف الثالث اللي اعوذ بالله اللي هو قطيعة، لا تمسك ماء ولا تنبت ايه الجلاء، اللي هو لا سمع الوحي ولا استفيد به، ده شر الناس لما تقولها قال الله قال الرسول الجنة النار الحرق، لا تسمعك شر الناس، لا تستفيد بالموعظة ولا تستفيد بالدين ولا تستفيد حاجة ولا تبلغ، لا ده ولا ده، بل بالعكس منهم من يعني يحارب الله ورسوله. شوف ابن قيم بيقول يعني ورث طبعا الرسل والخلفاء الأنبياء عليه الصلاة والسلام دول ثلاث طبقات، هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة الله عز وجل ورسوله، فهؤلاء أتبعوا الرسل صلوات الله عليهم وسلامه حقا، هو منزلة الأرض الطيبة، الطائفة الطيبة من الأرض. يبقى ابن قيم شبه أول صنف، قال دول الرسل، خلي بالك بيعمل كده، أصل العمل ده مين؟ الأنبياء، حفظ وعمل وتعب لنفس واللي وعلم الناس. اللي بيتبع الأنبياء بنفس الطريقة مين؟ الدعاء المخلصين اللي هم اشتغلوا لله بنفس الطريقة، اللي هم ورثة الأنبياء بيدعوا الى دين الله ويعملوا بالدعوه اللي بيقولوا بيها. مش النهارده انا بقول حاجه وبعمل حاجه، اقول حاجه وبعمل حاجه، نسال الله ان ينجينا يربط النفاق في القلوب. لا، ده هم كانوا يبلغوا الناس ويعملوا بما علموا او بلغوه عن الله سبحانه وتعالى. دي الارض الطيبه اللي هي قبت الماء ونبتت ايه؟ الكلاء والعشب. دي افضل نوع من الناس، دول عندهم بصيره بالدين، عندهم قوه في الدين، عندهم قوه في الدعوه، عندهم قوه في الحق، علمتهم يعني قوة في الدعوة، قوة في الحق، يصدع بالحق، لا يخاف الله لو ما تلائم. ما ينفعش أبدا حد أبقى قاعدة مع ناس وشايفهم مقامين على منكر وأنا خايفة كشة، ما ينفعش. لا، دي مش الصفة. لو أنت عايز تبقى الصف الأولاني أصدع بالحق، لا يخاف الله لو ما تلائم، أعمل بما عملت، أدعو لما علمني الله، ربنا علمني حاجة أعلمها للناس، بس قبل ما أعلمها الناس أكون أنا ألزمت نفسي بهذا العلم، ما استطعت طبعا، فانتقل ما استطعته يعني، ما استطعت بلزم نفسي بما أعلمت دول وإلاء أفضل الخلق. قال الله سبحانه وتعالى فيه واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني بصيرة في الدين، البصيرة في الدين، أولي الأيدي هنا يعني القوة، أيدي هنا يعني القوة والعمل لهذا الدين. ده الصنف اللي هم كان عندهم قوة في التبليغ وقوة في الحق وقوة في منع الباطل وقوة في الأمر معروف أنها ممكن بدون شدة وبدون منكرات بالحكمة. هؤلاء دول طبعا كنوز، كنوز ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم الكنوز وأعطاهم الخير كلهم، صفوة الخلق حقا، يعني حقا لهم أو حقيقة لهم أنهم يبقوا على وجل وعلى خوف عظيم جدا، لأنه إذا وصلت لهذه المكانة أنت على خطر عظيم، تخشي ألا تظل على هذا، تخشي تنقلب الحالية، تخشي الإنسان يبقى خايف. إبراهيم عليه السلام كان يخاف من رب جنوب يبنية معبد الأصنام، كان يخاف من عبادة الأصنام، والحسن البصري كان يقول أخفت النعال حول الرجال لا يثبت معه قلوب الحمقى من أمثالنا. فهؤلاء القوم كانوا يخافون على أنفسهم مهما وصلت من العلم والدعوة والبلاغ، بالعكس كل ما بتزداد علما ودعوة وبلاغا وعمل يزداد الخوف، ولو ما ازدادش الخوف مع زيادة العلم والدعوة والبلاغ يبقى عندي خلل. فهؤلاء القوم كانوا يخافون جدا عن أنفسهم من سوء الخاتمة. أنا لا أضمن نفسي وأنا بكلمكم متميم أموت على التوحيد، أصلي موتنا على التوحيد، لا أضمن، إذا كان إبراهيم كان خايف أنا مش خايف،
ما اضمنش ولا اضمن لنفسي عمل كوبري. فالانسان على وجل يرجو رحمه الله ويخاف عذابه. هؤلاء الصنف الافضل الاصناف على الاطلاق. الصنف الثاني اللي هم حفظوا النصوص وكان عندهم قوه انهم عايزين يبلغوا عن الله سبحانه وتعالى، لكن يعني قد علم كل الناس مشربهم، يعني كل واحد كان بياخد القليل لكن همه ان هو يوصل ينطبق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه. فكان الحديث ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. ده عندهم دول هو بتوصل وتبلغ، بس التبليغ زي ما قلنا ايه اكتر من العمل. ده صنف مش وحش لكن طبعا الاولاني افضل واعلى. الصف الثالث الحقيقه يعني مش عارف، عايز وقفه كتير وعايز شرح كتير، فمش عايز اضيعه عشان الكلام الكتير بيضرب بعضه بعض، لان محتاجين نشرح شرح طويل في الصف الثالث. فنرجع ان شاء الله مره قادمه رحمه الله، اذا كنا لا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.